بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، مرحبا بكم في هذا الدرس الطيب إن شاء الله. مرحبا بطالب العلم، من حضرنا أو من استمع إلينا عبر الأثير. نلتقيكم هذه الليلة وفي سلسلة من الدروس إن شاء الله في نفس هذا الموعد مع شرح كتاب عظيم، كتاب جليل من كتب الأحاديث، أحاديث الأحكام، ألا وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وقبل الشروع في درسنا أيها الأحبة، حبذا ونحن في أول درس وفي أول لقاء أن نتذاكر سوية فضل العلم. نحن اجتمعنا اليوم من أجل أن نتعلم، فحري بالواحد منا أن يتذكر أو أن يتذاكر مع زملائه ويتدارس ما هو فضل العلم، حتى يكون في ذلك عون وطريق لأن يستحضر النية في حضوره لهذا المجلس، وأن يوفق لاستحضار هذه النية وأن يؤجر عليها بإذن الله عز وجل. لا يخفاكم أيها الأحبة ما أعده الله عز وجل لطالب العلم، طالب العلم الشرعي وأهله، ما خصهم الله عز وجل من فضل ومنزلة رفيعة، فهم يحفظون بطلبهم للعلم دين الله عز وجل. ومثل ما ذكر أهل العلم في العلماء في طلبة العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتمييز الحق من الباطل، هذا لا يكون إلا بتعلم العلم، ولا يكون إلا بتعليم العلم وتمييز التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطاعة من المعصية، وأهل السنة من أهل البدعة، والصحيح من السقيم، وما هو حق وما هو باطل. يشمل ذلك الاعتقاد والعمل، المعاملات في العبادات، كل هذا لا يكون إلا بتعلم العلم وحضور حلق العلم ومجالس العلم. كيف لا يكون لهذا العلم، لهذا المجلس، مجالس العلم التي يحرص عليها طالب العلم، وفي حضورها رفع الجهل عن أنفسنا ورفع الجهل عن أهلينا ووالدينا؟ فطالب العلم لا يقتصر برفع الجهل عن نفسه فقط، بل ينشر هذا العلم. فبمجالس العلم تدرأ الفتن وتحارب الشهوات المضعفة للدين والإيمان والتي تهلك الحرث والنسل والمؤدية إلى أحلال الخوف والتشريد، مكان الأمن والسلام وحصول الجوع والفقر وضعف المجتمعات. فالعلم الشرعي أيها الأحبة نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته.
لقد عثرت على
نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وفي عباداته وفي أخلاقه وفي معاملاته. أيها الأحبة، ورد في فضل العلم نصوص من القرآن ومن السنة، فمما يدل على فضل العلم الذي نتعلمه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ماذا قال: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم. من هم الذين آمنوا وأوتوا العلم؟ على الذين لم يؤتوا العلم يرفعهم الله عز وجل درجات. وقال: ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية، فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. ماذا قال الله عز وجل؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لماذا؟ لأنهم بما تعلموه من علم صاروا أقرب إلى الله عز وجل، وصار لهم نفع يعود على أنفسهم وأهليهم بل وعلى المجتمع كله، ونفعهم هذا أكبر وأظهر ممن ليس له هذا العلم. قال قتادة رحمه الله أيضا في تفسير الآية: إن بالعلم لأهله فضلا وإن له على أهله حقا، ولعمري للحق عليك أيها العالم فضل، والله معطي كل ذي فضل فضله. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية: يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. إذا عملوا بما أمروا به، يعني نحن نتعلم العلم لنطبقه، لا نتعلم العلم فقط لأجل التعلم فقط، بل لنعمل به. من الأحاديث الثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وفضل أهله، عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث عند مسلم. فلنستحضر هذه النية أيها الأحبة: جئنا إلى هذا المسجد، جلسنا في هذه الحلقة لأجل ماذا؟ لأجل أن نتعلم، لأجل أن نتفقه في دين الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن فلنتعلم العلم ولنعلمه الناس، ونبدأ بالأقرب فالأقرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث وما أعظمه من حديث: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني هذه من المجالات التي يجوز فيها الحسد ويغبط فيها صاحبها، صاحب العلم وصاحب المال الذي أحسن التصرف فيه. العلم، ونحن نتحدث عن العلم، إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم الشرعي. يؤكد هذا ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كل علم أطلق في القرآن أو في السنة فإنما يراد به علم الكتاب والسنة. وقال أيضا: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. هذا هو العلم الشرعي الذي نتحدث عنه. وننتقل إلى كتابنا. تفضل الشيخ عبد السلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
من المناسب قبل ما نبدأ بشرح ألفاظ الكتاب نعرف بالكتاب. كتابنا عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان أو اسم الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي من أجود الكتب التي صنفت في أحاديث الأحكام. المصنفات في كتب السنة كثيرة، منها الموسوعية ومنها المختصرة ومنها الموجهة في باب معين أو في كتاب معين من أبواب الفقه. فالمصنفات في كتب السنة كثيرة، من أقسامها كتب الأحكام، أي التي تتعلق بالحلال والحرام سواء كان في العبادات أو في المعاملات. هذا الكتاب عمدة الأحكام نال من الشهرة والعناية من العلماء قديما وحديثا، يحتوي على نخبة منتقات من أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها من صحيح البخاري وصحيح مسلم كما سمعتم في مقدمة المصنف، ورتبها على الأبواب الفقهية ليسهل بذلك أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة. وقد أجاد فيه وفاد وسهل على طلبة العلم عندما تجمع أحاديث الأحكام ويكون فيها استيعاب لأبواب الفقه، فيسهل بذلك لطالب العلم أن يحفظ هذه الأحاديث، وبالتالي يسهل عليه تعلمها وفهمها، لا سيما إذا كان هذا الجمع أو هذا الكتاب قد نال حظا وافرا من الشروح من العلماء. وهذا الكتاب احتوى بين دفتيه أحاديث لا تزيد على 400 ونيف من الأحاديث، وله كتب شروحات متداولة، من أشهرها ومن أبرزها إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، والنكت على العمدة في الأحكام للعلامة الزركشي، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وتنبيه الأفهام من الشروح الحديثة المعاصرة، تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وتيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله. هذه كلها كتب متداولة ومطبوعة. واختيارنا لهذا الكتاب أيها الأحبة له أسباب أحصرها في ثلاثة أسباب. السبب الأول أنه عبارة عن أحاديث نبوية، وهي الشق الثاني من أصول الدين الإسلامي، أصول الاستدلال. الأصل الأول الكتاب القرآن الكريم، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يمثل الأصل الثاني من أصول الاستدلال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوازي القرآن في القبول والرتبة، لأن الكل شرع، فهما أصلان متساويان في وجوب العمل بهما. السبب الثاني لاختيار لهذا الكتاب صغر حجمه، يعني قرابة 400 حديث، وأن أحاديثه غاية في الصحة كما ذكرنا، فيسهل حفظه وبالتالي يسهل تعلم معانيه وفهمه، فنكون جمعنا العلم بأيسر طريق. يعني من حفظ هذه الأحاديث وحفظ فهمها فقد نال العلم في الجملة، وتمكن الواحد منا من فهم ما يجب عليه فيعمل به. والتوفيق من وفقه الله عز وجل، والموفق من وفقه الله عز وجل في ذلك. السبب الثالث لاختيار لهذا الكتاب أن مصنفه إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة في العلم والفضل كما سنذكر الآن في سيرته، قد كفانا مؤنة البحث في صحة الأحاديث، لأنه جمع أحاديث الأحكام من كتاب الإمام البخاري الصحيح، صحيح الإمام مسلم، وقد أحسن في جمع وترتيب أحاديث الأحكام على أبوابها في أحسن ترتيب. ومن هو المؤلف؟ من هو الإمام؟ هو الإمام المحدث المحقق المؤرخ حافظ عصره تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي. ولد سنة 41 و500 بمنطقة تسمى جماعيل، كان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولا، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل يسمى جبل قاسيون، وبنى هناك دارا تحتوي على عدد من الحجرات ودعيت بدار الحنابلة، وهذه الأسرة شرعت في يعني نشر الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وبنوا المدرسة التي تسمى بالمدرسة العمرية، والضاحية التي سكنوها تسمى بالصالحية نسبة إليهم من أهل العلم والصلاح. تتلمذ الحافظ عبد الغني في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم. شيوخه كما ذكرنا الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو والد ابن قدامة الشهير الفقيه، وأبي المكارم ابن هلال وغيرهما في الشام، وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي الفتح بن المني وهيبة الله بن هلال وابن البطل ببغداد وأبي طاهر السلفي في الإسكندرية وغيرهم. من أشهر تلاميذه ولداه أبو الفتح وأبو موسى، ومن تلاميذه عبد القادر الرهاوي، وقرينه وزميله موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب المغني، وابن خليل واليونيني وابن عبد الدائم وغيرهم. أقوال العلماء فيه: الحافظ عبد الغني المقدسي وصف بأوصاف كثيرة تنبئ عن تمكنه من علم الحديث وعلم الرجال، وصفاء سريرته وقوة اعتقاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغضبه لانتهاك حدود الله عز وجل، وله تصانيف كثيرة، من أبرزها كتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، وهو كتاب مشتمل على أحاديث صحيحين، فهو مستخرج عليهما بأسانيده. لو تعرفون ما هو المستخرج، تعرفون ما هي المستخرجات؟ أن يأتي إمام أئمة الحديث لكتاب معروف، ولنقل مثلا صحيح البخاري، ويروي أو يكتب فيه ويجمع فيه نفس الأحاديث لكن بإسناده هو، هذا يعني باختصار ما يسمى بالمستخرج. وكتاب نهاية المراد في السنن نحو 200 جزء، وكان يعني مثل المسودة لم يبيض، وكتاب اليواقيت مجلد، وكتاب تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين مجلد، وكتاب فضائل خير البرية 4 أجزاء، كتاب الروضة، وكتاب التهجد، وكتاب الفرج، وكتاب الصلات إلى الأموات، وكتاب الصفات، ومنحة الإمام أحمد بن جزان ابن أحمد، محنة الإمام أحمد رحمه الله وهو في جزئين، وكتاب ذم الرياء وذم الغيبة والترغيب في الدعاء، فضائل مكة والأمر بالمعروف، وكتاب فضل رمضان، وكتاب فضل الصدقة، وكتاب فضل 10 ذي الحجة، وكتاب فضائل الحج، وفي الاعتقاد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو كتاب مطبوع ومشروح وغيرها. توفي رحمه الله يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول 600 من الهجرة، وله 59 سنة رحمه الله. ونأتي إلى مقدمة المؤلف كما قرأها الشيخ عبد السلام. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. قال أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين بل جملة من أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. ماذا كانت نيته؟ أولا كان السبب إجابة لسؤال سائل أن يجمع له جملة من أحاديث الأحكام أو من الأحاديث، فأجابه لهذا السؤال ورجاء المنفعة بهذا الكتاب. ثم قال وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه، يعني إذا كتبت الأحاديث كاملة كتاب عمدة الأحكام نرجو أن تنالك دعوة الإمام الحافظ عبد الغني، ومن كتبه أو سمعه، حتى إذا سمعت الكتاب سماعا ترجو أن تنالك هذه الدعوة التي تكون مجابة إن شاء الله، أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. تلاحظون أيها الأحبة، يعني أهل العلم رحماء فيما بينهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الذي يدعى بالحديث المسلسل بالأولية، مر معكم الشيخ عبد السلام أبو خالد الحديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جردت عادة العلماء والمحدثين الطالب الجديد أو إذا بدأوا بمجالس التحديث أو السماع أول ما يعلمونه أو يسمعون هذا الحديث، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي سلسلة في سند هذا الحديث عندما يذكر الشيخ حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته من، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته من، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته من، ولهذا سمي بالحديث المسلسل بالأولية. والمناسبة من هذا الحديث أن كونه أول ما يسمعه الطالب من شيخه، أن العلاقة بين الشيخ والتلميذ قائمة على الرحمة وعلى المودة، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولهذا تجدون في عبارات أهل العلم الكثير من يعني ما يخرج من هذه الرحمة أو من هذه العلاقة، من الدعوة الحسنة، اعلم حفظك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، أو الدعاء لهم في بداية التدريس أو في نهاية التدريس. وهذا المثال الذي أمامنا اليوم مثال، خير مثال على هذه الرحمة التي تدور بين الشيخ والتلميذ، بين العالم وطلبة العلم. قال وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. مما يعني العبارات التي ذكرها الآن المؤلف رحمه الله في المقدمة في قوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مثل ما ذكر أهل العلم استحضار النية والإخلاص في العمل من أخطر الأشياء وأهمها، يعني فلا يظن أن استحضار النية واستحضار وجه الله عز وجل في هذا العمل أنه أمر سهل، بل هو يعني يجاهد الواحد منا نفسه لاستحضار النية وابتغاء مرضات الله عز وجل في هذا العمل. ولهذا دعا هنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، بل إن الإخلاص من أشق الأشياء على النفوس، ولهذا كما جاء في الصحيحين أنه من قال لا إله إلا الله خالصا أو خالصة من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، يعني نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص عزيز استحضار النية. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فالمسألة غاية في الأهمية، ولهذا يجب علينا أو يجب على الواحد منا أن يفتش في قلبه، هل هو مخلص في عمله في عباداته؟ هل أخلصنا النية في طلبنا للعلم في كل أحوالنا؟ فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه لبعض ما في الصحيحين من أحكام خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منه وأن يتقبل منا أيضا هذا العمل تعلم العلم. ثم نأتي إلى قوله كتاب الطهارة.
قال رحمه الله كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال كتاب الطهارة، الكتاب من الكتب، وهو ما يحوي أشياء من الجمع، كتاب الطهارة، والطهارة يراد بها أمران: طهارة القلب وطهارة البدن، وإن شئت قلت الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب فيكون تحقيقها بالإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد وبالأعمال الصالحة، هكذا يطهر المسلم نفسه بتحقيق الإيمان والتوحيد وبالأعمال الصالحة. وأما الطهارة الحسية وهي طهارة البدن، وهي شطر الإيمان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، لأنها طهارة ظاهرة حسية وتكون في البدن بالوضوء والغسل والطهارة من الأنجاس، هذا هو النوع الثاني، الطهارة الحسية الملموسة أو الطهارة البدنية، طهارة البدن. قال كتاب الطهارة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ابتداء المؤلف بهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب لثلاثة أمور: الأول اقتداء بالإمام البخاري الذي هو مرجعه الأول، احنا اتفقنا أنه لخص أحاديث الأحكام أو جمعها من صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، فاقتدى بالإمام البخاري في كونه ذكر أول حديث ذكره الإمام البخاري في كتابه، فاقتداء بالبخاري رحمه الله حيث بدأ الإمام البخاري كتابه بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني استشعارا بتصحيح النية لمن بدأ بعمل، والثالث تنبيها للقارئ على حسن النية والإخلاص. ثم نقول أيها الأحبة، هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، يعني من آخر السند مشهور منتشر، وهو غريب بالنسبة إلى أوله. وينكم يا أهل الحديث والمصطلح؟ أكيد عرفت العبارات المشهور والغريب. طيب نفسر هذا الكلام. لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إلى هنا غريب، ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة، منهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم. إذن فهمنا إيش المقصود بأنه غريب ومشهور في أوله وآخره. هذا الحديث أيها الأحبة اتفق العلماء على حصته على صحته وتلقيه بالقبول، ومثل ما ذكرنا صدر الإمام البخاري كتابه به وأقامه مقام الخطبة له، مقام الخطبة، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب، يعني استحضارا لتصحيح النية. وعنه أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. قال ابن دقيق العيد: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. إذن النية أحد هذه الأمور الثلاث، يعني هذا هو تفسير قول الإمام الشافعي أن هذا الحديث ثلث العلم. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما الأعمال بالنيات يعني في الإخلاص. وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في الاتباع وعدم الابتداع، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحديث الثالث حديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما بدلا من حديث النعمان. قال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث. روى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات، قال يدخلان في كل باب. يعني كل هذه الأقوال من الأئمة والعلماء تدل على فضل هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ومكانته ومنزلته في العلم. ونأتي الآن إلى ألفاظ هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية ماذا قال؟ بالنية، وفي رواية الأعمال بالنيات، يعني هذه رواية ثالثة الآن. إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية، هذا مثل ما ذكره عبد الغني المقدسي الحافظ، وفي رواية ثالثة الأعمال بالنيات، يعني بدون إنما. وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، يعني سواء بدأنا بإنما أو مباشرة قلنا الأعمال، كلا الروايتين أو كلا اللفظين يدلان على الحصر. النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، أنا نويت أن أذهب، أنا أردت أن أذهب، أو أنا قصدت أن أذهب، يعني هذا المعنى اللغوي. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، نحن الآن عندما نقرأ ونبحث في كتب أهل العلم نجد استخدامهم الاستخدام الاصطلاحي يعني لهذه اللفظة، النية لها استخدامان، تستخدم بمعنى تمييز الفعل عن غيره كتمييز العبادات بعضها عن بعض، مثلا تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، يعني أنا لو صليت في النهار 4 ركعات ما الذي يميز أن هذه 4 ركعات هي فريضة الظهر أو هي فريضة العصر؟ النية. واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى الأول، تستخدم لتمييز الأفعال بعضها عن بعض، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، قد يذهب أحدنا ويغتسل، هذا الغسل قد يكون غسل عادة وتبرد وتنظف، وقد يكون الغسل غسل الجنابة ورفع الحدث الأكبر، ما الذي يميز العبادة هذه عن العادة؟ النية. واضح؟ وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء، التي تميز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العادات من العبادات ونحو ذلك. المعنى الثاني الاصطلاحي للنية تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له أم غيره عز وجل أم لله وغيره، كان يشرك معه غيره. وهذه النية التي تكون في كلام أهل التوحيد وفي كتب الاعتقاد، النية التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، التي يبتغى بها العمل الذي يبتغى به الإخلاص. إذن إذا رأينا غالبا استخدام كلمة النية في كتب الفقهاء لتمييز العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، والنية في الغالب إذا كانت في كتب أهل الاعتقاد يقصد بها إخلاص العمل لله عز وجل، ولا يمنع أن يكون هذا الاستخدام هنا وهذا أن يكون هنا. واضح؟ مثل ما تحدثنا اليوم إنما الأعمال بالنيات، أي تكون خالصة لوجه الله عز وجل. مسألة الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات، يوجد هنا تقدير، وقد اختلف أهل العلم في تقدير هذا الشيء المقدر، وذكرها يعني ذكر هذا الخلاف ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وملخص ما ذكر قال: منهم من قال الأعمال إنما الأعمال أي إنما الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا إيش المقصود بالأعمال هنا؟ يراد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، أنك أنت تدخل المسجد بعد أذان الفجر وتصلي ركعتين بنية راتبة الفجر، وتصلي ركعتين بنية الفرض، فنية الفرض اعتبرت بنيتك باستحضارك النية أن هذه هي نية الفرض. فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية. يعني إذا كنت طالب شخص دين وأخذه منك استردادا لهذا الدين، هل يعني بعد ذلك بيوم تقول أنا ما نويت أني أنا ردها؟ عمليا ترديت هذا الدين، يعني ما يحتاج أنك تستحضر أن يكون هذا هو الدين، عمليا أنت رديت هذا الأمر. فهذه الأمور العادات لا تدخل إذن في معنى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. قال آخرون: المقصود بالأعمال ها هنا على عمومها لا يخص منها شيء، يعني سواء كانت عادات أو عبادات. حكاه بعضهم عن جمهور المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد مثل ما قال ابن رجب، قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. فهم من هذا الكلام العموم أن مطلق الأعمال تدخل تحت هذا التقدير. وعلى هذا القول تقدير الكلام الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، يعني هي أعم من قضية استحضار نية. هو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تقع إلا بنية، سواء كانت عبادات أو كانت معاملات. وأنا أقول لا توجد ثمرة من هذا الخلاف في هذين الاتجاهين في بيان هذا التقدير، لأن كلا الاتجاهين متفق على أن الأعمال التي هي من العبادات لا تصح إلا بالنية المتقدمة على العمل. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وكان له خير، وكان له أجر، وإن نوى به شرا حصل له شر، ونال وزر هذا الشر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فالجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب. يعني من اغتسل غسل تبرد عمل أمر مباح، ليس له أجر وليس له وزر، لكن لو نوى بهذا الاغتسال أن يتنشط للطاعة وللصلاة ولقيام الليل فسيكون له أجر، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الساعة كم لنا؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان، حتى إن من هذا الحديث هو أصل لقاعدة فقهية، الأمور بمقاصدها، القواعد الفقهية الكبرى في الفقه لعلكم تعلمتموها، القواعد الخمس الكبرى، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، حديث الباب أو حديث الكتاب اليوم حديثنا إنما الأعمال بالنيات هو أصل ودليل لهذه القاعدة الأمور بمقاصدها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. فلما ذكر هاتين العبارتين ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني بيانا لهذا الشرف، شرف هذا الفعل وهذه النية، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة أنها لله ورسوله. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط بخلاف القسم الثاني الذي سيأتي الذي هو أشكال وأنواع. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطالب دنيا يصيبها، هذا شكل، أو امرأة يتزوجها في دار الإسلام، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يعد فهجرته إلى تلك الدنيا أو هجرته إلى تلك المرأة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأول تاجر هاجر إلى دنيا، والثاني خاطب يريد أن يتزوج، وليس أحد منهما بمهاجر. الهجرة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي لها الأجر والفضل، وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهان به، حيث لم يذكر باللفظ وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لم يعيد من هاجر إلى دنيا أو امرأة، لم يعيد هذه الألفاظ وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، فهو ليس كالهجرة الأولى الهجرة لله ورسوله. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة تارة ومحرمة تارة، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان فينا رجل، روي عن ابن مسعود أنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. قال ابن رجب الشاهد هنا قال رحمه الله وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. ما علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ له علاقة كبيرة، لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية لصحته، ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية للثواب عليه، فالوضوء والغسل يحتاج إلى نية لصحته، فلا يصح وضوء بلا نية، متفقين على هذا الأمر؟ يعني من فعل أفعال الوضوء للتبرد هل يصح أن يصلي بهذا الفعل لا يصح، لأنه لم ينوي بهذا الفعل الوضوء الذي هو رفع الحدث. ولا الاغتسال لا يصح بلا نية، الذي هو رفع الحدث الأكبر. وكذلك إزالة النجاسة تعبدا يحتاج إلى نية لأجل الثواب. وإلا فلو أن الإنسان نشر ثوبه ثم نزل المطر وطهره لصحت الطهارة، يعني كان الثوب فيه نجاسة ونشره، نزل المطر وتطهر، صحت الطهارة في هذا الثوب، وكان طاهرا بدون نية ولا قصد، مجرد أنه علقه هكذا فقط ثم نزل المطر وتنظف من أثار البول مثلا جلكم الله ونحو ذلك، تحققت الطهارة في الثوب، لكن ليس له أجر التعبد برفع النجاسة هذه. لكن لو أنه ذهب ليطهر ثوبه بالفعل بفعله وغسله ناويا أن يطهره لأجل أن يصلي فيه مثلا، فيؤجر على هذا العمل. إلى هنا نكتفي، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما تعلمناه اليوم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.